إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحدثت في الجمعة الماضية عن الابتلاء في القبر، فاستوقفني أحد الأحباب بعد الجمعة فسألني سؤالا: كيف ننجو من هذا الابتلاء؟ فقلت: ننجو من هذا الابتلاء؟ وكان مراده: كيف ننجح في هذا الابتلاء؟ لأن هذا هو الأصل، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض ينجو من ابتلاء الله عز وجل له، لأننا كما ذكرنا أن الإنسان في الأرض يبتلى على قدر دينه، وذكرنا حديث الأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك في الله، فقال: أبشر بالفخر. فلما تعجب وقال: ولكني أحب الله، فقال: أبشر بالبلاء، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فالقضية: إذا كنت من الذين يكسبون رضا الله عز وجل فاعلم علم اليقين أنك ستبتلى، فليس في القضية أنك كيف تنجو من الابتلاء، ولكن القضية كيف تنجح في الابتلاء. كيف ينجح الإنسان من ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به؟ ونعلم علم اليقين أن الابتلاء هو مجرد امتحان في الأرض ليعلم بهذا الابتلاء درجة الإنسان الممتحن الذي امتحنه والذي ابتلاه رب العزة عز وجل بما ابتلاه به. وأنا أدور معه في سياق هذا الكلام، دار في خلدي حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وغيره، الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد يكون قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء لا يضرك بشيء إلا قد يكون كتبه الله عليك، جفت أو جفت الأقلام وطويت الصحف. حينما كان يدور الحوار بيني وبين السائل، دار في قلبي هذا الحديث الذي يكون مناط الإجابة للسؤال المحتوم: كيف ننجح في الابتلاء؟ فالنجاح في ابتلاء من الله عز وجل يكمن في هذه الكلمات التي رواها لنا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عباس. نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا له بأنه يكون ترجمان القرآن: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ترجمانا للقرآن. كان إذا دخل على مجلس سكت المجلس قاطبة وما تكلم إلا هو. لما عرض عمر في خلافته قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فجمع المهاجرين والأنصار، ماذا تقولون في هذه الصورة؟ فقال قالوا هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح وكذا وكذا. ونظر عمر إلى ابن عباس رضي الله عنه أجمعين وقال ماذا تقول أنت؟ قال هذه بشرى بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. قال أصبت أصبت، أي إذا جاء يا محمد نصر الله ورأيت الفتح والناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، لأن أجل قد دنا وقد قرب. قال أصبت، كان ترجمانا لكلمات الله عز وجل، والترجمان هو الذي يكون رمانة الميزان في بيان المقصود من الكلمات التي لا تفهم عند الغيب. فإذا أطلقت كلمات حتى ولو بالعربية احتاجت إلى بيان وظهور وبيان معاني، نذهب إلى الترجمان، فكان ترجمانا للقرآن الكريم. ولما يناديه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام نقف مع هذه الكلمة، فالغلام هو الذي لم يتجاوز 9 سنوات، يسمى عند العرب قديما بالغلام. ونحن نعلم أن هذه الشريعة المرات قسمت أقسام الإنسان من قبل أن يولد إلى أن يموت، والعلة في هذه التقسيمات أنها جعلت لكل قسم أحكاما خاصة به. ففي بطن الأم يكون جنين، يسمى جنين على مدار 7 أو 9 أشهر كما يقدر الله عز وجل له، له أحكام خاصة به. فإذا علم أن في بطن الأم جنين وقد توفي الوالد، الأب يطفي الميراث حتى يخرج ذكرا كان أم أنثى، ويترتب عليه الهبات والعطايا ومن الأحكام المعروفة آنذاك. إذا خرج من بطن أمه إلى عامين يسمى رضيع، وللرضيع أحكام خاصة، وأشهر المسائل المعروفة في كتب الفقه بول الرضيع. إذا وقع على ثياب أحدنا ما حده؟ ما النتيجة التي تكون إليه؟ ما الحكم الذي يترتب عليه؟ لن تجد كتابا في الفقه إلا ويتكلم عن بول الرضيع أنثى كان أو ذكر، لأن حكم خاص بالرضيع. هذه من أشهر الأحكام التي تنزل على هذا السن من يوم إلى عامين، ومن عامين ويوم إلى 9 أعوام يسمى غلام. والشريعة الغراء تقسم سن الغلام إلى 2 قسمين، غلام صبي وغلام صبي مميز. غلام صبي من 2 إلى 5 أعوام، ومن 5 أعوام إلى 9 نسميه صبي غلام أو غلام صبي مميز. في السن الأول من 2 إلى 5 سنوات يدرب على التكاليف. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عند أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابني 5 سنوات، مع أن هذا لم يكن مكلفا بعد، لكن هذا من باب التدريب على التكاليف. التدريب على التكاليف، لما تصطحب ابنك في هذا السن إلى المسجد ليرى ما يفعل المصلون في المسجد، وتصطحب ابنتك بحجابها إلى المسجد ليترى ماذا يفعل في المسجد، هذا تدريب. عندما يكون مكانك يفعل كما فعل معك وكان صغيرا بالأمس، فما تزرعه فيه في هذا السن تحصده فيه عندما يكبر. فلا تلتفتوا إلى ما يقال، جنبوا صبيانكم ومجانينكم والمساجد، أحاديث موضوعة لا صلة لها ولا سند لها، أصبحت الآن هي النص نتعامل من خلالها ونقدر المقادير من أجلها ونفتعل الأفاعيل لها ونتخاصم أيضا من خلالها. وتصبح الشجارات في المسجد، هذا معه ابنه، هذا ليس معه ابنه، هذا كذا وهذا كذا، اصطحب ابنك ولا مانع، لكن مع تعليمك إياه قدسية المسجد، مع تعليمك إياه أن هذا المكان له قدسية عند جميع المسلمين، ليس المراد به أن يلعب ويلهو في المسجد وحسب، وإن كان هذا مباح، لكن أن يعلم أولا أن هذا المكان له قدسية، أنك ستقابل فيه رب العالمين، وأنك ستقف بين يدي رب العالمين. فليس المجال أن يأتي إلى المسجد لينهب ويلعب وفقط، لا، بل لابد أن يأتي ليصلي ويعلم كيف يتعامل أبوه مع غيره من المصلين فيتعلم كذلك. كانت من عاداتنا القديمة أن يصطحب الابن مع أبيه في كل مكان، لأنه سنده، لأنه قدوته،
لأنه المثل الأعلى له، كما فعلت أم أنس ومن شراب بنت محسان رضي الله عنها وعن أنس، اصطحبت ابنها وعنده 4 سنوات ليختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعود ماذا يفعل وماذا يتكلم، ماذا يفعل، ماذا يتكلم، مع من يتكلم، كيف يتكلم، كيف كذا، كيف كذا، فيتعلم الصغير ما لم يتعلمه من غيره. وخير معلم البشر هو حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. هل هو ديدن التربية عندنا أن يتربى أبناؤنا بالقدوة بالمثل في هذا السن؟ سن التمييز يترتب عليه أحكام، لا يدخل عن النساء، لا يدخل عن المنتقبات الخاصة، لا تكشف العورات أمامه، لا لا لا، كثير من النوامل التي نتساهل فيها الآن. قديما في كتب الفقه نقرأ: إذا ميز الصبي في نقل صورة من يميزها فلا يدخل عليها، فلا يدخل عليها تنقل الصورة. وكان مرادهم قديما أنه إذا ذكر الصبي الصغير أن فلانة هذه بيضاء، فلانة هذه سمراء، لا ندخل عليها مرة أخرى لأنه ميز بين هذا وبين ذلك. سن التمييز يسمى سن استقبال التشريع، استقبال التكاليف. في هذا السن الذي يسمى فيه الطفل غلاما كان عبد الله بن عباس، فأراد النبي أن يرشده، أن يعلمه، أن يلقنه، لأنه سن استقبال يستقبل فيه دون لماذا؟ لماذا؟ أداة الاستفهام هذه حيرت آباء كثر، لأن هؤلاء الآباء فتحوا مجالا لأبنائهم بالكلام لماذا؟ ولماذا؟ 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 ولم يستطع الأب أن يجيب على واحدة من لماذا هذه، فالنتيجة تمرد الابن على أبيه. هذا نراه واقع نعيشه الآن، لأنني أنا الذي سمحت لابني أن يسألني لماذا، أعطيته في مكانة معينة قدرا أكبر من مكانته، فكان هذا هو الحال. هذا السن سن الاستقبال فقط. ولذلك كان قديما كنا نقول مرارا وتكرارا: لا تحاول إخراج ابنك من تحت إبطك إلا بعد سن 6 سنوات. لماذا هذا السن بالذات؟ لأن هذا السن يكون استقبل ما يكون كافيا له ليقارن أي أمرا بما أخذه في البيت. لكن إن خرج قبل ذلك خارج البيت سيكون محل المقارنة خارج البيت لا داخل البيت، كما نراه اليوم وكما نعيشه اليوم وكما نحيا معه اليوم. أصبحت المقارنة خارج البيت. اسمع، نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، يا غلام يناديني بصفتي لاسمي. وكأن هذه الصفة فيها شرط أن يكون الإنسان مستقبل لما هو صحيح، لأنه لا يعقل أن أب سيعطي ابنه أمرا غير صحيح. إذا كان كذلك فالأب فطرته غير سليمة. الذي يعود ابنه ويربيه على أمر غير معتاد، أقول غير معتاد لا أقول غير شرعي، غير معتاد. والاعتياد هنا هو ميزان العقلاء، ميزان العقلاء. إن لم يعتاد عند العقلاء هذا الأمر وأنا أصر أن أعطيه لابني فأنا خارج دائرة العقلاء تماما. يا غلام إني أعلمك كلمات. والتعليم بمعنى التعليم يختلف عن المعرفة. فلنقل نبينا إني أعرفك كلمات، لأن المعرفة هي شيء إجمالي بالواز عام، بخلاف التعليم إدراكه على حقيقته، إدراك كل شيء على ما هو عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الطفل في هذه الفترة وهذا السن يستقبل الحقيقة دائما. لا تعود ابنك على الكذب، لا تعود ابنك على الكذب. ولما يكبر هذا الابن ويكذب عليك تلوم نفسك، لا تلوم غيرك ولا تلوم ابنك، لأنك أنت من عودته من الصغر على الكذب. إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات وإن خرجت خارج موضوعي الذي أتحدث فيه وهو النجاح في الابتلاء، مكمن قضية النجاح. ما هي هذه الكلمات التي أراد النبي أن يعلمه لهذا الطفل أن يرسخ عنده؟ قضية القدر، قضية الإيمان بالقدر، حتى يخرج هذا الطفل على اعتقاد صحيح بالقدر. لا نسمع منه حين يكبر الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الجملة المنقوطة الممدودة التي نكرهها ونبغضها تماما، لأنها تثبت أن القائل هذا فيه عوار في إيمانه بقدر الله عز وجل. كيف يكون مكروها وتحمد الله عليه؟ لكن تحمد الله عز وجل بالسراء والضراء، والسراء تكون من الله عز وجل، والضراء مما أتيح لك من أسباب وأخذت بخلافها، أخذت بخلافها. انظر للخضر في الكهف لما أراد أن يعلل لموسى عليه السلام ما فعله بالسفينة، فأردت أن أعيبها، أي العيب من عندي أنا، أنا الذي قمت به بالأسباب المتيحة بالنسبة لي لما أرشدني الله عز وجل وما فعلته عن أمري، لما أرشدني أن من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأراد الخضر أن يعيب هذه السفينة حتى يرى الملك أو الملك هذا العيب في السفينة فلا يأخذها، فالعيب من الإنسان، فالشر من عندك أنت بما أخذت من أسبابك أنت. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الإنسان ربه؟ يحفظه في حفظ حدوده، يحفظه في حفظ أوامره، يحفظه في البعد عن نواهيه، يحفظه في فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، يحفظه في فعل ما فرض الله عليك به. لابد أن تحفظ الله في جملة ما أمرك به وفي جملة ما نهاك عنه حتى تنتهي، لا تسمع النهي وتفعله وكأن الله يأمرك به، وتسمع الأمر وتبتعد عنه وكأن الله يأمرك بالابتعاد عنه. تعكس القضية، تعكس القضية. احفظ الله يحفظ، فلا تسأل من الله عز وجل أن يحفظك وأنت لم يكن حفظك لله عز وجل محمود، فكيف وأنت إذا تعاملت مع البشر في تبادل سلعة من سلعة لابد أن تعطي وتأخذ، لكن لا تأخذ على طول الدوام ولا حتى تعطي على طول الدوام. هكذا يعلمك الله عز وجل، طالما أنك في الأرض فلك حقوق وواجبات، حقوق تؤديها، واجبات تؤديها، على الله عز وجل عليك حقوق واجبات. علمنا هذا نبينا في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال في عند مسلم: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فسألني: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سكت فسألني: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. في الأولى في حق الله على العباد قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. طيب إذا حققنا هذه العبادة جاء حقنا على الله عز وجل أن يدخلنا الجنة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقوق واجبات، أديت الحقوق التي عليك، واجبات التي عليك، فتأخذ حقوقك كاملة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، لأن الله في حديثه القدسي قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة عز وجل: ما تقرب إلي عبدي باء إلا تقربت إليه زراعا، وما كان عبدي مسبوسا عني إلا أتيته مهرولا. وإذا حقق هذا قال: ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. ليس وليا على مدى المتصوفة، ولكن الولي هو من تولاه الله عز وجل محبته. وكيف يتولى الله عز وجل محبته للعبد؟ أن يأتيه مسرعا فيأتيه الله مهرولا، أن يتقرب إلى ربه باع فيتقرب ربه إليه ذراع. هكذا يكون الكلام جملة واحدة، فلا تؤمن ببعضه وتكفر بالبعض، لأن هذه فعلة اليهود: أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي باع إلا تقربت إليه ذراع، وما أتاني مسرعا إلا أتيته مهرولا. هذا يدخل في منظومة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا الذين يفعلون كذا ولا كذا ولا كذا. هذه أمور معلومة، احفظ الله تجده تجاهك. إذا أقر الغلام بهذا الأمر عليه أن يحفظ أمرا آخر فوق ذلك، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد يكون كتبه الله لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، نفع محض، وبالنسبة إليك خيرا محض. لا كما ذكرنا في المرة السابقة أن هناك خير محض وشر محض، وأمر يترجح بين الخير والشر. فالنبي قال ينفعوك بشيء، أهو هذا الأمر مظنة الخيرية المحضة؟ لا بد أن يكون عندك علم قطعي مسلم به بدني أن هذا النفع لا يكون نفعا إلا إذا كتبه الله عز وجل لك نفعا. لن ينفعك بشيء إلا قد يكون قد كتبه الله لك. لو اجتمعت الأمة، نعم لو اجتمعت الأمة، لماذا؟ لأن الله حكى في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذا الذي قدره الله عز وجل أن يكون في يوم كذا نفع لفلان بعينه كذا، فيكون النفع خير له محض. فإذا لم يكن مكتوب في القدر أن هذا النفع سيكون إليك وسيأتيك لا محالة، فلو اجتمعت الأمة على أن تأتيك بهذا النفع لا يكون نفعا لك وإن كان في يدك. فرب نفع في يد أحدنا بعد برهة يرى أنه الشر المحض، كما ذكرنا في المال مثلا، لما يأتي يوم القيامة كما يقول نبينا في حديث الأربعة، لا تزول قدم قطع عبد في القبر حتى يسأل عن أربع: أولهم ماله، فيما اكتسبه وكيف أنفقه. نحن الآن خزينة محفظة، عندنا من الأموال ما عندنا نحمد الله عليها، تمام، لكن هل أنت مستعد أن تقف بين يدي الله عز وجل وتأتي لرب العزة عز وجل كيف اكتسبت المال وكيف أنفقته؟ والثانية أمر من الأولى، والثانية أمر من الأولى، لأن أصحاب الأموال تظن أن الأموال هذه ملك خاص له. لا، طالما أن الله سيسألك عنها فهذه وداعة لك، وديعة أودعها الله سبحانه وتعالى عندك، كيف تتصرف فيها؟ في الحديث أن رجلا قيل أنه أبا ثعلبة، وإن كان في سنده كلام، أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن ينمو مالي. فقال: يا أبا ثعلبة، قليلا يشكر خير من كثير لا يشكر. ففهم الرجل أن الشكر أداء الزكاة، فقال: والله لا أؤدين زكاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبح ماله كالتون، وبالفعل نمت إبله بين الوادي كالتون، كالتون كما يقول الرواية، فانشغل بعدهن عن الجماعات، فلا يصلي الجمعة الجماعات، وانشغل بعدهن عن الجمعة، وانشغل بعدهن أيضا عن العيدين، فلم يرى لا في صلاة فرضية ولا في صلاة جمعة ولا في صلاة عيد. فأنزل الله عز وجل فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة. فلما أرسل عليه طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب قال: هلكت يا أبا ثعلبة، فقد قال الله فيك كيت وكيت وكيت. قال: لا، فخذوا شطر مالي. قال: ما أمرنا رسول الله بهذا. فذهب إلى رسول الله. نحن نعلم أن زكاة الإبل لا يكون الشطر بل في كل واحد، في كل 40 واحدة واحد، وعلى حسب نوعها، بنت لبون ولا جزور ولا كذا ولا كذا ولا ناقة ولا ولا، لكن نأخذ شطر المال، هذا ليس من زكاة. ذهب إلى النبي يقول: يا رسول الله لك زكاة نصف مالي. قال: ما أمرنا الله عز وجل بأخذ مالي. فيقول ابن كثير: وعددناه من المنافقين بالمال الذي ظن أنه خير في يده، وظن أنها نعمة في يده، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فنمى المال. ما اتبعت الأمة أن تعطيه هذا المال بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فقط أخذ هذا المال لكنه لم يكن إلا وبالا عليه إلا خرابا عليه. فلا بد أن نعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن تعطينا شيئا فيه منفعة لنا غير مكتوبة عند الله عز وجل أنها فيها نفع لنا لن ينفعوك بشيء إلا قد يكون قد كتبه الله عليك. وبالضبط واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد يكون قد كتبه الله عليك. ما العلة في ذلك؟ جفت الأقلام وطويت الصحف انتهت القضية. فالقدر محفوظ، القدر مكتوب، ما فيه محكم لا محالة ثمرة تماما. لكن تجتهد كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الأربعة يقول عندما ينزل به وينزل به أن يحل عليه أمرا فيه غضب يقول اللهم اجعله بلاء لا غضب، كان دعاؤه هكذا. لماذا؟ لأن البلاء رفعة للدرجات، أما الغضب والعياذ بالله لا يكون كذلك. غضب الله على عبده لا يبتلي، فالله لا يبتلي عبده إلا إذا أحبه. وقلت أن العلة في ذلك والحكمة من الابتلاءات للمؤمنين في ذلك درجات الجنة المئة، زادنا الله وإياكم الفردوس الأعلى، المئة درجة لا بد أن توزع وتقسم حسب نجاح المرء في ابتلائه في الدنيا. فما الدنيا إلا دنيا ابتلاء، إلا كما كان يقول أبا موسى الأشعري ما الدنيا إلا كيس بلاء كبير يظل فيه المرء إما أن يمر وإما أن لا يمر. جعل الله وإياكم من المرين بسلام من هذه الدنيا، سائلين الحق تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخذ الصلاة.